الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنكمل حيث وقفنا على ما يتعلق بحكم الأسرى في كتاب الجهاد. وقبل أن نبدأ، أحب أن أنبه على أمر مهم. وأنا أتي إلى هذا الدرس وقع في نفسي، وهو أن النصر لا يكون بمجرد القتال كما يظنه من يظنه من أهل الدنيا، ويظنه من يظنه من أهل الهوى. ولذلك نرى جيوش عظيمة من الكفار وغيرهم لا ينتصرون. أمريكا لم تستطع أن تنتصر في فيتنام، بل لم تستطع أن تنتصر حتى في حربها مع اليابان إلا بعد أن ألقت القنبلة النووية، مع ما يقال من جيشها العرمرم. وروسيا لم تستطع أن تنتصر على الأفغان مع جيشها العرمرم. فالجيوش ليست بكثرة عددها، وإنما ينصر الله عز وجل عباده المؤمنين ولو كانوا قلة، إذا كانوا قد زكوا أنفسهم. ولهذا ينبغي لولاة الأمور في بلاد المسلمين أن يهتموا بتزكية الجنود، أن يهتموا بتزكية الجنود وتربية الجنود وتعليمهم. فإن من يقاتل عن تزكية وتربية وتعليم ليس كمن يقاتل حمية، ولا كمن يقاتل شجاعة، ولا كمن يقاتل للدنيا. قبل أيام أو يومين يمكن، أراني أحد الناس مقطع فيديو لأحد الجنود الإماراتيين الذين كانوا في الحرب ثم أصيب. الذي استوقفني من هذا الموقف أن أمير أو نائب الرئيس في الإمارات الشيخ محمد بن زايد يقول للجندي: ماذا تريد؟ بعد أن يسلم عليه ويحضنه، وإذا به يقول: ما أريد إلا شيء واحد، أن تفك الجبس من قدمي وأرجع إلى المعركة. لذلك أيها الإخوة، تزكية النفوس تجعل النفوس رخيصة في سبيل الدفاع عن مبادئها. ولهذا ينبغي على ما يسمى بإدارات التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع والداخلية وغيرها الاهتمام بهذا الشأن اهتماما بليغا. وأي أمة ليست فيها مجاهدة النفس فإنها سهلة الهزيمة، وأي أمة كانت مزكاة معلمة مربى مدربة هذه هي التي لا تهزى. والله جل وعلا ينصر من يشاء، ويقول سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نسأل الله جل وعلا أن ينصر من ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعز من يرفع راية الإسلام، ومن يرفع راية الإسلام ويريد هدمها من الباطن أو يتعاون مع أعداء الدين أن يكشف ذلك ربنا جل وعلا عاجلا غير آجل. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، من أراد بنا وبالمسلمين خيرا فأعنه. اللهم احفظ لنا أمننا وإيماننا واجتماعنا وألفتنا. فنبدأ إن شاء الله في حكم الأسرى. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الأسرى. والأسرى والمسارى من الكفار على قسمين، اسم يكون رقيقا بمجرد الشر، وهم النساء والصبيان، لأنهم مال لا ضرر في اقتنائه فأشبه البهائم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم
فأشبه البهائم
فأشبه البهائم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان رواه الجماعة إلا النسائي، ولحديث سبي هوازن رواه أحمد والبخاري، وحديث عائشة في سبايا بن المصطلق رواه أحمد.
الإسارة من الكفار على قسمين، هذا هو المذهب عند الحنابلة، أن الإسارة على قسمين: قسم بمجرد سبيهم أي أخذهم، بمجرد أخذهم يصبحون أرقاء ولا خيار آخر، ولا خيار آخر. قلت هذا هو مذهب الإمام أحمد المنقول عنه. والقول الثاني أن النساء والصبيان حالهم حال الرجال البالغين، وهم القسم الثاني، وهو الصواب إن شاء الله تعالى. لماذا النساء والصبيان هم كالقسم الثاني فيصبح القسمة قسم واحد، يصبح الأسارة كأنهم قسم واحد؟ لأن قوله لأنهم مال لا ضرر في اقتنائه فأشبه البهائم، هذه أيضا منتقضة بأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد سبى رجالا ولم يسب نساء. وأما حديث نهى عن قتل النساء والصبيان فهذا إذا كان الحديث يدل على جواز سبيهم وأن يسترقوا أبدا فهذا دليل على أنه ليس هذه هي الاتجاه الوحيد في حكمه النساء والصبيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، يمكن يمن عليهم، يمكن يعلمهم. وأما حديث سبي هوازن فهذا لا ينكر، النبي صلى الله عليه وسلم سبى نساء هوازن وأطفاله، ولكن من عليهم بعد ذلك؟ فهل يقول أحد أن السبي لازم ثم المن لازم؟ أما سبايا بن المصطلق فهذا حصل أيضا، فأحاديث أو وقائع الأعيان لا تدل على العموم في الحكم. فالذي يظهر الله أعلم هو ترجيح قول من ذهب من الفقهاء بأن النساء والصبيان كالرجال، وهو القول الثاني أو القسم الثاني عند الحنابلة كما سيأتي. نعم.
وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون، والإمام فيه مخير بين قتل ورد ومن وفداء لما أو بأسير مسلم.
يعني قسم لا مقصود قسم لا يكونون رقيقا بمجرد السبي، هذا معنى قسم الله. ثم فسر قال وهم الرجال رجال، يعني واشترط في الذكور البالغون المقاتلون. معنى هذا الكلام لو كان رجلا غير بالغ إذا حكمه حكم الصبيان، لو كان رجلا بالغا مقاتلا حكمه حكم الرجال، إذا كان رجل بالغ غير مقاتل حكمه حكم الصبيان. فإذا الرجال إما أن يكونوا رجالا بالغين مقاتلين فهذا لهم حكم عند الحنابلة. طيب ما حكم الرجال البالغين المقاتلين؟ قال الإمام مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم. بالنسبة للنساء والصبيان اتفق العلماء على أنه لا يجوز قتلهم مطلقا، هذه مسألة إجماعية، أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان إلا في صورتين. من يعرف الصورتين؟ خلاط الجوائز، وين الجوائز؟ ها قول.
الصورة الأولى كانت المرأة
أحسنت، الصورة الأولى أن تكون المرأة مقاتلة خل جائزة. صورة ثانية أحسنت، أن يكون المقاتلون متسترون بهم ولا يمكن الوصول إليهم إلا من هذا الطريق. ومن صور التستر بالنساء والأطفال أن يؤتوا إلى ساحة القتال، فهاتان الصورتان خصهم الفقهاء رحمه الله. لك جائز بعد، خذ جائز، كم باقي لنا؟ زين. إذن اتفق الفقهاء على أن النساء والصبيان لا يقتلون. نعم. لا، إذا كان لهم مجرد رأي لا يقتلوا، وإنما يصير إلى سبيهم واسترقاقهم أو المن عليهم إلى آخره. طيب الرجال المبالغون المقاتلون ماذا يفعل فيهم الإمام؟ قال الإمام مخير فيهم، مو المقاتلين، إما القتل إذا كان ذلك يسبب شوكة، يكسر شوكة الأعداء، أو الرق يجعلهم عبيد، أو المن يقول له روح لا عد تعود، أو الفداء بمال هذه الرابعة، أو استبدال يسمى استبدال بيسير مسلم وهذه الخامس. هل يمكن للإمام أن يقتل بعضهم ويرق بعضهم ويمن على بعضهم ويفدي بعضهم بمال وبعضهم بأسرى؟ الجواب نعم، يمكن هذا أيضا. نعم.
قال رحمه الله لقوله تعالى فاقتلوا المشركين، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة وهم بين 600 و700، وقتل يوم بدر نضر بن الحارث وعقبة بن أبي
وقتل
وقتل يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط صبرا، وقتل
ومعنى صبرا أي أنهم أخذوا ثم جلبوا إلى ديار المسلمين وربطوا وقتلوا. نعم.
وقتل يوم أحد أبا عزة الجماحي، وأما الرق فلأنه يجوز إقرار بالجزية فبالرق أولى لأنه أبلغ في صغاره، وأما المن فلقوله تعالى فإما من بعد وإما فداء الآية، لأنه صلى الله عليه وسلم من على ثمامة بن أثام وقال وعلى أبي عجة الشاعر وعلى أبي العاص بن الربيع، ومن فداء لأنه صلى الله عليه وسلم فدا رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل، رواه أحمد والترمذي وصححه، وفدا أهل بدر بماء، رواه داود.
يعني هذه الصور كلها حصلة، كلها حاصلة من النبي صلى الله عليه وسلم، والله في القرآن يقول فإما منا بعد وإما فداء. والمن إما أن يكون هذا المن إما أن يكون بمقابل أو بلا مقابل، والفداء معلوم إما أن يكون بمال أو بأسير مسلم. نعم.
ويجب عليه فعل الأصلح، فمتى رأى المصلحة للمسلمين في إحدى الخصال تعينت عليه لأنه ناظر للمسلمين، وتخييره تخيير اجتهاد لا شهوة.
يجب عليه يعني على الحاكم، على ولي الأمر المسلم. نعم. ومن هنا تعلم أن الجهاد لا يصلح سبهلا لأن كل واحد يقاتل، وأن جهاد الجماعات جهاد باطل، جهاد الأحزاب جهاد باطل، لا بد أن يكون الجهاد إمام. نعم.
ولا يصح بيع مسترق
منهم
ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر نص عليه لما روي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأنصار ينهاهم عنه، ولأن في بقائهم رقيقا للمسلمين تعريضا لهم بالإسلام.
يعني هذه مسألة مهمة، وهي مسألة صورتها لو أن الحاكم جوز استرقاقهم فاسترقهم المسلمون، فهل يجوز بعد أن أصبحوا رقيقا هل يجوز أن نبيعهم للكفار سواء منهم أو من غيرهم؟ هذه صورة المسألة. فالذي عليه مذهب الإمام أحمد أنه لا يصح بيع مسترق منهم لكافر، لماذا؟ قالوا لأن المقصود من الاسترقاق حتى يرى أخلاق أهل الإسلام فيسلم، وبيعه للكافر يفوت هذا المعنى. طبعا هذا إذا شاف أخلاق أهل الإسلام، مو اليوم. أخلاق أهل الإسلام، كان الكافر إذا رأى أخلاق الإسلام عاش معهم 20 يوم يسلم خلاص. اليوم نرى إحنا الكفار بيننا يعيشون 1-2-3-10-20، يمكن يزداد نفور من الإسلام ولا يسلم، إلا بيوتات معدودة، نسأل الله أن يكثر أمثالهم. أنا أعرف إحدى البيوتات كلما جاء إليهم عامل أو خادم، رجل أو امرأة، إلا ويسلموا. الأخلاق ما فتحت بلاد الناس، قلوب الناس ما يمكن فتحها بالسيوف، ترى قلوب الناس ما يمكن تفتحها بالقنابل والطيارات، ما يمكن. لذلك أهل الإسلام لما كانوا على أخلاق الصحابة، لما ذهبوا إلى كابل دخلوا كلهم في الإسلام، ذهبوا إلى تونس دخلوا كلهم في الإسلام، ذهبوا إلى الجزائر دخلوا كلهم في الإسلام، في مصر ما يذهبون مكان إلا والناس يدخلون في الإسلام. ليش؟ أحد غصبهم؟ لا، أحد غصبهم. والدليل ما أحد غصبهم، بقاء النصارى في مصر إلى اليوم، بقاء النصارى في الشام إلى اليوم، ولا لا؟ ولا هذول توم جايين؟ هذول نفسهم، لذلك هم يسوون نفسهم أقباط. إذن يا إخواني، هذه مسألة مهمة، النظر للأخلاق. على كل حال، هذا قول الحنابلة، وجمع من أهل العلم يرى جواز بيع الرقيق لأنه مال والإنسان يتصرف في ماله. نعم.
قال: وما يذكر بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب: أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة، لقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم.
هذه مسألة مهمة، لو وجدنا أولاد الكفار غير البالغين فهل نحكم بإسلامهم أو لا؟ المذهب عند الحنابل أنه يحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار، متى؟ عند وجود ثلاثة أسباب. الأول أن يكون أحد أبويه أسلم خاص، فنلحقه بأيهما أسلم. الحين مثلا القانون في أمريكا يقول إنه إذا جاء ولد من أب غير أمريكي وأم أمريكية فالحق في الحضانة للأم الأمريكية، ها؟ وإذا احنا قلنا أن الابن تابع للأب المسلم قالوا عنصرية، طيب وانتم شو اللي عندكم؟ ما هو عنصرية يعني، نسبة إلى أرض ونسبة إلى شخص، هو أمريكا نسبة إلى شخص مو نسبة إلى بلد، ولا لا؟ شو ما تدري، ما درست الجغرافيا، هذا ما هو بلد، نسبة إلى شخص. لذلك الناس يعني يفرقون بين البلدان، يقول مصر نسبة إلى الوطن، إلى أرض. وأعجبني كلام الشيخ صالح آل الشيخ، قال: السعودية ليس نسبة إلى شخص لأنها بلاد الإسلام والإيمان، فلا ينسب إلى شخص ولا ينسب إلى الأرض، لأنها ليست ديانة أرضية، ديانة سماوية. فلما أرادوا أن يضعوا لها اسم في هذا الزمان وضعوا لها اسم السعودية، نسبة إلى شخص ما له علاقة، محمد بن سعود. طيب سعود ما أسس هذه الدولة ولا أتى بها، فهذه من يقول نسبة إلى السعادة التي يرزق الله بها عباده المؤمنين المسلمين في الدنيا والآخرة. فالشاهد أننا نحكم ونلحقه بأعز والديه دينا وهو الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن يعدم أحدهما بداره، لمفهوم الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يؤوداني أو من الصغار أو من الجسام، رواه مسلم. وقد انقطعت التبعية لأبويه بانقطاعه عن أحدهما وإخراج من دار ما لدار الإسلام.
يعني لو جاء الأب إلى بلاد المسلمين ومات الأب، ولا نعلم، انتبهوا، ولا نعلم هل هو أسلم أو لم يسلم، فنلحق الولد أيضا بالمسلمين. نعم.
الثالث أن يصبح مسلم منفردا عن أحد أبويه،
وهذا أيضا له صورة أخرى قبل أن ننسى، أن يعدم أحدهما بدارنا، أن يكون إنسان نصراني يعيش في بلاد المسلمين، فيموت الأب وعنده أولاد صغار، فأولاده الصغار يحكم لهم بالإسلام ويلحقون بالإسلام تبعا لأبيهم الذي مات في دار الإسلام. نعم.
الثالث أن يصبح مسلم منفردا عن أحد أبويه غالب الشرط، والسبع من الأطفال منفردا يصير مسلما إجماعا، فإن سباه ذمي فعلى دينه قياسا على المسلم، أو يصبى مع أبويه فعلى دينهما بالحديث السابق. قال رحمه الله: فصل من قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه.
وهنا لم يذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بحكم أسارى والإحسان إليهم، فإن من أعظم أخلاق الإسلام الإحسان إلى الأسارى، وقد جاء في القرآن الكريم من صفة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن الله قال عنهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل من قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه. بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: من قتل رجلا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم، رواه أحمد وأبو داود.
ومن قتل قتيلا في حالة الحرب سلب، ومن قتل قتيلا في حال الحرب فله سلبه. سلبه أي له أن يسلبه بما معه من المتاع والمال. جندي مسلم قتل 20 جنديا كافرا عدوا، فله أن يأخذ سلاحه ولباسه وماله وما عنده من الذهب والفضة خاص ما عليه. هذا الحكم في الواقع إنما هو لولي الأمر، فإن أمر بذلك ولي الأمر كان كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل رجلا فله سلبه. لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، هل كان أحد الصحابة يستطيع أن يتصرف في سلب المقتولين؟ ما كان يستطيع. فدلنا أن الكلام صدر من النبي صلى الله عليه وسلم صدور الآمر، فإذا صدر هذا الكلام من الآمر أصبح الحكم معمولا به، وهذا يقول به جمع من الفقهاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من قتل رجلا فله سلبه، لم يخرج مخرج التشريع، وإنما خرج مخرج التشريع الخاص، وهو بكونه حاكما، فإذا أمر الحاكم بهذا الحكم فهو ينفذ، وإن رأى المصلحة في عدم ذلك فله ذلك. ولكن المذهب أن من قتل قتيلا في حالة الحرب أو في حال الحرب فله سلبه. نعم.
قال رحمه الله: وهو ما عليه من ثياب الحلي والسلاح قتل دابته التي قتل عليها وما عليها، في حديث سلمة بن الأكوع وفيه قال: ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فنفخته فضربت رأس رجل فندى، ثم جئت بالجمل يقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال: من قتل رجل؟ فقالوا: ابن الأكوع. قال: له سلبه أجمع. متفق عليه. رواه عوف مالك وخالد بن وليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، رواه أبو داود. وبارز البراء من زبان الزارة فقتله، فبلغ سوار منطقة 30,000، فخمسه عمر ودفعه إليه، رواه سعيد. وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة، لأن السلب ما عليه حلقته، وأما ما يستعان به في القتال أو ما يستعان فيه في القتال. وتقسم الغنيمة بين
كما ذكرت. هذا هو المنصوص عند الحنابلة وهو قول جمع من الفقهاء. وقال بعض الفقهاء وهو الراجح إن شاء الله أن هذه الأحكام راجع إلى ولي الأمر. فإذا قال ولي الأمر هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون كذلك. ويمكن أن يقول لا، من قتل قتيلا فلا يأخذ شيء من سلبه وإنما يتقدم أو يتأخر أو يفعل كذا وكذا، ثم ينظر في هذه الأمور، فإما أن يوزعها على الجن وإما أن يجعلها في بيت مال المسلمين، فهذا قال به بعض الفقهاء.
قال رحمه الله: تقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أطماس إجماع. قال في الشرح: لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه للرسول. الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك.
تقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها. طيب والخمس الخامس وين يروح؟ الخمس الخامس يذهب إلى بيت مال المسلم. هذا في حال ما إذا كان المقاتلون يقاتلون بلا أعطيات وبلا رواتب. طيب إذا كان المقاتلون يقاتلون لهم رواتب من بيت مال المسلمين مثل الجنود اليوم، الجنود اليوم لهم رواتب، العساكر لهم رواتب. نعم.
قال رحمه الله: للراجل سهم وللغازي على فرس هجين سهمان.
الراجل هو اللي يمشي على رجليه، يقال له رجل راجل. وأما الراكب فهو من يكون راكبا على فرس هجين أو فرس عربي. نعم.
وعلى فرس عربي ثلاثة. قال ابن المنذر: للراجل سهم وللفارس ثلاثة.
لماذا فرقوا بين الفرس العربي وغير العربي؟ قالوا: لأن الفرس العربي فيه ثلاث خصال ليست موجودة في الخيول غير العربية. منها أن الخيول العربية لا تخشى القتال، ما أدري هذه للحين موجودة أو لا، فلو سمعت أصوات ضرب السيوف وسمعت أصوات البارود لا تتأثر. ومنها أن الخيول العربية أسرع فيكون أوقع في القتال. ومنها أن الخيول العربية ينبغي المحافظة عليها، وهذه من الطرق المحافظة عليها. طيب الآن سؤال: هل يفرق ولي الأمر في قسمة الغنائم بين الذين يقودون الحرب وهم في الطائرات وبين الذين يقودون الحرب وهم على الدبابات وبين المشاة؟ هذه مسألة مهمة الآن. يعني هل نعتبر الطيارين راكبين؟ وإذا اعتبرناهم راكبين هل هم نعتبر راكبين على خيول عربية؟ وهل نعتبر أصحاب الدبابات راكبين؟ وإذا اعتبرناهم راكبين هل نعتبرهم راكبين على خيول هجين؟ هذه مسائل يعني اختلف فيها الفقهاء المعاصرون، ولكن لا ينبغي الاختلاف، لأن هذه المسائل راجع فيها لولي الأمر، لأن ولي الأمر هو ما دام يعطي لهم الرواتب فهو الذي ينظر من الذي يشجعهم في القتال. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن المنذر: للراجل سهم وللفارس ثلاثة. هذا قول عوام من العلم من القديم والحديث. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرس وسهم له، متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الرجل سهما
الراجل كله الراجل. نعم.
والهجين الذي أبوه عربي وأمه أردنية يكون له سهم. وبه قال الحسن لحديث ابن الأقمر قال: أغارت الخيل على الشام فأدركت العظام من يومها وأدركت الكوادر ضحى الغد. وعلى الخيل رجل من هذان قال له المنذر بن أبي حميضة فقال: لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك. ففصل الخيل فقال عمر: هبلت الوادعي أمه فقد أذكرت به أمرها على ما قال رواه سعيد. وعلى كل مقطوعه،
يعني الشاهد ان سبب تقديم الخيول العربيه على غيرها لسرعتها ولتحملها المسافات الطويله. نعم.
وعلى كل مقطوعه اعطى الفرس العربي سهمين واعطى الهجين سهم خرجه سعيد ولا يسهم لاكثر من فرسين، لما روى الاوزاعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم الخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وان كان معه عشره افراس. وعن ازهر بن عبد الله ان عمر كتب الى ابي عبيده بن الجراح ان اسهم للفرس سهمين وللفرسين اربعه اسهم ولصاحبهما سهما فذلك خمسه اسهم. رواه سعيد. رد القطني عن بشير بن عمرو بن محصن قال أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسي أربعة أسهم ولي سهما فأخذت خمسة أسهم.
هذا لو صح فهذا يدل على اختلاف في تقسيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ضعيف. المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهم للفرس سهمين وللراجل سهم واحد. نعم.
قال رحمه الله ولا يسهم لغير الخيل، لأنه لم يقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخيل، وكان معه يوم بدر 70 بعيرا ولم تخل غزوة من غزواته من الإبل، بل هي غالب دوابهم، ولو أسهم لها لم يقل وكذا أصحابه من بعده. وعنه في من غزا على بعير لا يقدر على غيره قد قسم له ولبعيره سهمان. قوله تعالى فما
أوجبتم
عليه من خيل ولا ركاب.
إذن الركاب فيه ذكر البعير، لأن الركاب وصف للإبل، فهذه وعنه يعني عن الإمام أحمد، وعنه يعني الإمام أحمد في من غزا على بعير لا يقدر على غيره قال قسم له ولبعيره سهمان، فيكون حكمه حكم إيش؟ ها الفارس، حكم الفارس، حكم الراكب على الإبل كحكم الراكب على الفرس، كحكم الراكب على الفيلة، هذا هو الأظهر، لا سيما أن ذلك يؤدي إلى كسر شوكة الأعداء. نعم.
قال رحمه الله ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة
ولا
شروط.
ولا يسهم
إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة، فإن اختل شرط نضف لهم ولم يسهم.
هذه مسألة مهمة، من هو الفارس الذي يسهم له؟ من هو الفارس الذي يسهم له؟ هو البالغ العاقل الحر الذكر. فإن اختل شرط كان يكون غير بالغ لكن يقاتل، أو في عقله شيء لكن يذهب مع المسلمين يقاتل، أو عبد ويقاتل، فيرضخ لهم وليس لهم سهم، ومعنى الرضخ إعطاؤهم شيء من الغنيمة غير محدد. نعم يمكن يكون غير مسلم فيعطى ويرضخ له. نعم.
أما المجنون فلا سهم له وإن قاتل، لأنه من غير أهل القتال وضرره أكثر من نفعه. وأما الصبي فلقول سعيد بن مسير كان الصبيان والعبيد يكثرون من الغنيمة إذا حضروا غزوة في صدر هذه الأمة. وقال تميم بن فرع المهري قال كنت في الجيش الذين فتحوا الإسكندرية في المرة الآخرة، فلم يقسم لي عمرو شيئا، وقال غلام لم يحتلم، فسألوا أبا بصرة الغفاري عقبة بن عامر فقال انظروا فإن كان قد عشى فاقسموا له، فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لي. قال الجوزجاني هذا من مشاهير حديث مصر وجيده. فأما العبد فلما تقدم عن عمير مولى آل اللحم قال شهدت خيبرا مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرفي المتاع. رواه أبو داود. وعنه يسهم له إذا قاتل. روي عن الحسن النخعي بحديث الأسد بن يزيد أسهم له يوم القادسية يعني العبيد. وأما النساء بحديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء بعدوين جرحى ويحذين من الغنيمة.
يحذين يعني يعطي، وخرثي المتاع يعني المقصود به الذي يكون مثل قطعة قماش، أثاث للبيت، ميضة، مغسلة. نعم.
قال: وأما بسهم فلم يضرب لهم، رواه أحمد ومسلم. وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش، رواه أحمد. وحمل حديث حشر بن زياد عن جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهن يوم خيبر، رواه أحمد وأبو داود. وخبر أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه قال على الضحى.
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء. نعم. فإذن يبقى لهن الرضخ دون السهم. لهن الرضخ دون السهم. نعم.
ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسول الآية. سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء في مصالح المسلمين. حديث جبير بن مطعم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبرة من بعير، ثم قال للذي نفسي بيده: ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم.
نعم.
وعن عمرو بن عبسة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، رواهما أحمد وأبو داود. فجعله لجميع المسلمين، ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم الأهم فالأهم. وقيل للخليفة بعده لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أطعم الله نبيا طعم، ثم قبض فهو للذي يقوم بها من بعده، رواه أبو بكر عنه. وقال: قد رأيت أن أراده على المسلمين، قد رأيت أن أرده على المسلمين. فاتفق هو وعمر وعلي والصحابة على وضعه في الخيل والعدة في سبيل الله، قالوا في الشر.
على كل حال، سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء فيقسم إلى خمسة أقسام، وهو يكون خمس منه ينظر فيه ولي الأمر. نعم.
وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا، للذكر مثل حظ الأنثيين. لحديث جبير بن مطعم قال: لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذو القربى بين بني هاشم وبني المطلب، فأتيت أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله، أما بنو هاشم فلم ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم.
يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني هاشم سهم ذو القربى قال: ما ننكر لأنهم قرابتك، لكن المطلب بني المطلب أنت تعطيهم، وإحنا بنو يعني بنو عبد الشمس يجتمعون مع بني عبد المطلب مع بني هاشم في مكان واحد، كيف تترك بني عبد الشمس وتعطي بني عبد المطلب؟ هذا إشكال لجبير بن مطعم وعثمان بن عفان. نعم.
قال: فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم بمنزلة، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه، رواه أحمد البخاري. لأننا نستحقون وبالقرابة أشبه الميراث، ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى لعموم قوله تعالى: ولذي القربى. كان صلى الله عليه وسلم يعطي منه العباس، وغني يعطي صفية. قال: وسهم لفقراء،
يعطي صفية، صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم.
وسهم لفقراء،
وهي صفية بنت عبد المطلب هي أم الزبير بن العوام.
وسهم لفقراء اليتامى للآية، وهم لا أب له ولم يبلغ، لحديث: لا يتم بعد إحلام لا الاحتلام،
لا يتمى، لا يتمى،
لحديث: لا يتمى بعد احتلام. واعتبر فقرهم لأن الصرف إليهم لحاجتهم.
إذن السهم للفقراء، لفقراء اليتامى، واليتيم هو من لا أب له ولم يبلغ، فلو كان له أب وليس له أم لا يسمى يتيما شرعا، ولو كان لا أب له لكنه بالغ لا يسمى يتيما شرعا. نعم.
ويعتبر فقرهم لأن الصرف وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل يعطون كما يعطون من الزكاة للآية.
نعم.
قال فصل: والفيء هو أخذ ما أخذ من مال الكفار بحق، فأما ما أخذ من مال من كافر ظلما كمال المستأمن فليس بفيء.
هذه مسألة مهمة، ما العمل في أموال الفيء وما مصارف الفيء؟ الفيء ما أخذ من مال الكفار بحق، والمقصود هنا بالفيء نفرق بين الفيء والغنائم، نفرق بين الفيء والمغانم أو الغنائم. فالعلماء يقولون ما أخذ بغير قتل كالصلح والموادعة والجزية فهذه أموال فيء، واضح؟ وما أخذ في حال الحرب بالقوة فهذه هي المغانم. إذن الفيء ما أخذ من مال الكفار بحق، وصوره كما ذكرت لكم كأخذ بمصالحة أو الجزية أو الخراج أو غيره كما سيأتي. أما ما يؤخذ من الكفار ظلما فهذا لا يجوز، هذا محرم، الظلم محرم حتى على الكفار. نعم.
قال: من غير قتال وما أخذ بقتال فغنيمة، كالجزية والخراج وعسر التجارة من الحربي ونصف العسر من الذمي، وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا والد له منهم وأطلقه بعضهم.
إذن هذه صور من صور الفيء: الجزية والخراج. الجزية نصاب أو قدر معلوم من المال يدفعه الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين مقابل حمايته ومقابل الخدمات التي يتمتع بها. والخراج هو ما يؤخذ من أرض المسلمين الذي فتح عنوة وأعطي لمن يعمل فيها، وعشر التجارة أو نصف العشر، هذه عشور التجارة اللي يسميها بعض الناس اليوم بالضرائب. تعرفون الضرائب ولا لا؟ يعني يجي مو ضرائب، عفوا، جمارك. الجمارك معروفة، يعني انت تجيب بضائع من الصين. فكان عمل عمر وغيره من الصحابة أنه إذا كان الكافر يأتي ببضائع لبلاد المسلمين فيدفع العشر للمسلمين إن كان التاجر حربيا كافرا، وإن كان التاجر ذميا أخذ منه نصف العشر. طبعا هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، هل عمر أخذ من التاجر الكافر الحربي أو الذمي هذا المقدار من عشور التجارة اللي نسميها نحن الجمارك، هل أخذها سياسة في مقابل أخذ الكفار من المسلمين؟ لأن كان المسلم إذا ذهب إلى بلاد الروم يأخذون منه ما يسمونه بعشور التجارة أو ما يسمونه بالجمرك. فبعض الفقهاء يقول إن عمر لما رأى ذلك قال: لو عاملنهم بالمثل، فأخذ من تجارهم ما كانوا يأخذونهم من تجار المسلم. وعلى كل حال هذه المسائل راجع إلى نظر ولي الأمر. نعم.
قال: ومصرفه في مصالح المسلمين لعموم نفعها ودعاء الحاجة إلى تحصيلها. قال عمر رضي الله عنه: ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب، إلا العبي فليس له فيه شيء. فقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. الآية: حتى بلغ الذين جاءوا من بعدهم. فقال: هذه استوعبت المسلمين، ولينعش لأتين الراعي بسر حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه، نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه.
نصيبه بسر حمير نصيبه منها لم يعرف فيها جبين.
وقال الإمام أحمد: الفيء فيه حق لكل مسلم هو بين الغني والفقير.
نعم.
ويبدأ بالأهم فالأهم، من سد ثغر وكفاية أهله.
اليوم ما يكون في بيت مال المسلمين المقسم الذي يتم الآن في خزائن الدولة أو البنوك المركزية أو ما يسمى بوزارات المالية، أن ما يكون في هذه الخزائن تقسم على صورتين. الصورة الأولى ما فيه الحوائج العامة لما فيه مصلحة البلد كالطرقات ووزارات الخدمية، الصحة البلدية، وما فيه حفظ أمنهم كالإنفاق على الذخائر التي تحفظ الأمن والتدريب. هذا القسم الأول. والقسم الثاني يصرف من البنوك المركزية، يصرف على الأفراد إذا عملوا للدولة. فعلى هذا هل يستحقون أمر زائد على هذا؟ هذا يرجع إلى ولي الأمر. إذا رأى مثلاً غلاء المعيشة فله أن يعطي كل إنسان من من يعيش عنده أن يعطي شيء يسميه غلاء المعيشة، له ذلك. وإذا رأى أن أهل البلد وقع عليهم ضيق، كان يكون عندهم هذه السنة ما أنتجت مزروعاتهم، فأعطاهم واشترى لهم من بيت مال المسلمين أشياء مدعومة، فهذا أمر حسن، وهذا يعمل به في كثير من بلاد المسلمين وبين مقل ومستكثر. نعم.
قال: ويبدأ بالأهم فالأهم من سد كفي وكفاية أهله، لأن أهم الأمور حفظ بلاد المسلمين وأمنهم من عدوهم.
هذا أهم شيء، أهم شيء في بلاد المسلمين الحفظ والقيام على حفظ بلاد المسلمين والقيام على أمنهم وحفظ حدودهم حتى لا يدخل منهم المفسدون. نعم.
وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك، عمارة المساجد وأرزاق الأئمة والمؤذنين وغيرها مما يعود نفعه على المسلمين.
هذا قائم ولله الحمد، لا سيما في بلاد مثل الكويت والسعودية، وهذه الأمور قائمة ولله الحمد، فهم يقومون على حاجة دفع المسلمين فيدفعون لهم ما يدفع عنهم المضرة، فأنشأوا وزارات الصحة، وزارات التربية، وزارات التعليم، وأيضا البلدية التي تنظف. والله يا أخوان، لعل أكثركم لم يدرك أيام الغزو، غزو صدام للكويت، حتى كنا نعاني من جمع القمامة، ما نعرف كيف نجمع القمامة. ولو أن مصارف التصريف الصحي أغلق ما نعرف كيف نفتح، والله ما تعرفه. لكن هذه بحاجة إلى أهل اختصاص، الذي يقوم بذلك ولي الأمر. وعمارة القناطر، الجسور والطرقات هذه الميسورة، هذه كلها من وظائف ولي الأمر. ورزق القضاة رواتبهم، ورزق الشرط والداخلية القوات الخاصة، ورزق الفقهاء الذين يعلمون الناس. لو أن ولي الأمر اليوم ما يعطي المدرسين في كليات، في الكليات والجامعات، من يدرسكم؟ يمكن من الألف ما في واحد يتبرع. هذاك ابن باز رحمه الله، يقولون ابن باز رحمة الله عليه كتب نصيحة إلى الملك سعود رحمه الله، فالخطاب وقع في يد رجل من الموجودين في دار الملك، فكتب إلى الشيخ عبد العزيز، وكان ذاك الوقت عمره ما بلغ 30، كتب له يقول: اسكت يا الأعمى، لو ما أعطيناك معاش ما تدرس. فقال الشيخ رحمه الله: والله لو درسنا بلا راتب. فأصبح لا يستلم راتبهم شهر شهرين ثلاث، حتى علم ابن إبراهيم، قال: ليش ما تأخذ؟ قال: ما أخذ، جاني كتاب كذا كذا كذا. فأوصل الشيخ بن باز الأمر للملك سعود فاستدعاه، ما ذهب حتى جاء الشيخ بن إبراهيم وأخذ بيده وإذا بالملك عند الباب يستقبله يقول له والله يا شيخ ما اطلعت على هذا الخطاب وما أدري من اللي كتب لك، فأرضاه فاسترضاه فرضي فأمضى له المعاش. هذا وين تلقاه؟ فينبغي شكر الدولة على ما تقوم به. أقول لكم شيء راح تستغربون، وزارة الأوقاف مشكورة كانت تدفع لبعض المدرسين الذين يعطون المحاضرات في المساجد، يعطونهم رواتب كل درس 10 دنانير 5 دنانير 20 دينار. وبعدين فجأة صارت أمور وظروف مالية قطعت، وأنا أقول أحسن أنهم قطعوا، قطعوا هذه الأموال. يقول لي واحد من الناس اللي يشتغل في ترتيب الدروس، يقول لي من يوم قطعوا هذه الدروس ندور شخص يقوم بالدرس ما نلقاه، من أول يجيبون لنا واسطات عشان ندخل اسمه عشان يلقي محاضرة من الدرس، واليوم ما نلقاه. هذا أمر يا أخوان يجب عليه أن الإنسان يحمد الله عز وجل. الأئمة اليوم تدفع لهم رواتب، المؤذنون تدفع لهم رواتب، المدرسون تدفع لهم رواتب، من اللي يعمل لك ببلاش؟ فهذه أمور يجب أن نحمد الله عليها يا أخوان. نعم.
قال رحمه الله: في فضل شيء قسم بين أحوال المسلمين غنيهم وفقيرهم كما تقدم.
إذا رأى ولي الأمر ذلك، وإذا رأى ولي الأمر أن يبقي ذلك للأجيال القادمة، مثل ما الشيخ جابر رحمه الله أنشأ صندوق سماه صندوق الأجيال، له سلف عمر رضي الله عنه ما قسم أرض السواد في العراق، قيل له لما لا تقسم بين المقاتلين؟ قال: وإذا جاء من بعدكم من أين ننفق عليهم؟ حمل هم الأجيال ولا ما حمل؟ حمل. نعم.
وبيت المال ملك للمسلمين لأنه لمصالحهم،
ويتصرف فيه ولي الأمر بما يصلح حال البلاد وحال العباد، ويتصرف فيه ولي الأمر لا بالهوى ولا بالظلم، وإنما يتصرف فيه بما فيه مصالح العباد والبلاد. نعم.
ويضمنه متلفه كغيره من المتلفات،
بل أشد، من أتلف شيئا من بيت مال المسلمين عليه أن يضمن. دعمت لك شبة، الشبة هذه محطوطة من بيت من فلوس منه، الدولة يجب أن تصلحها، ما تقول ما حد شافني خلاص يلا امشي، لا، هذا لا يجوز شرعا، لأن الفقهاء ينصون: ويضمنه متلفه. ها كسرت لك الرصيف، ما تقول خلاص بعدين البلدية تيجي تسوي، ما يصلح هذا. فهذه مسألة مهمة، بل إن إتلاف ما كان من بيت مال المسلمين أشد، لأنه مال للمسلمين عموما. اليوم مع الأسف حتى أولادنا لا شافوا شيء للدولة قال الحكومة تريد تصلح، غلط، تربية خاطئة. يجب أن نربي أولادنا على أن الأمور العامة يجب أن نحافظ عليها أعظم من حفظنا على أموالنا.
ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام لأنه افتئات عليه فيما هو مفوض إليه.
بعض الناس يقولون يا معوب الحاكم ما يوزع زين، أنا بسوي أي طريقة بستولي على الأموال، هذا ما يجوز، ظلمه لا يسوغ لك أن تظلم. أي مسألة احفظها، إذا واحد جاء سرق مالك تسرق ماله؟ واحد زنى تزني؟ ما يجوز هذا، ترى محرم هذا. ففرضا لو فرضنا أن هناك وزير للمالية، وكيل للمالية، مدير في أحد الإدارات سرق المال، هذا ما هو مسوغ لك أنك أنت تقول الناس كلهم الشكل أنا بعد بصوي مثلهم، هذا ما يجوز. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يكون أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، وليوطن نفسه على الخير، إن أحسن أحسن وإن أساء أمسك. يصير يتصل علي كثير من الشباب، يتصل يا شيخ أنا أخذ دعم العمال، أقول له ما يجوز، قال فلان وفلان وفلان، الناس كلهم يأخذون، هذا ما هو حجة يا أخوان. وآخر يتصل يقول يا شيخ أنا ما أداوم، أروح أبصم وأطلع، أقول له ما يجوز، قال الناس كلهم الشكل، هذا ما هو مسوي يا إخوان. نعم.
باب عقد الذمة. عقد الذمة جائز لأهل الكتاب ومن تبين بدينهم على أن تجرى برسل عليهم أحكام المسلمين، لا تعقد إلا لأهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ومن تدين بدينهم كالسامرة يتدينون بشريعة موسى يخالفون اليهود في فروع دينهم.
إذا العقد الذمة منصوص، قول الفقهاء الأربعة وغيرهم أنها تعقد لأهل الذمة لأهل الكتاب، ولا تعقد الذمة لغير أهل الكتاب، ولا تعقد الذمة لغير أهل الكتاب، ولكن هذا هو قول الجمهور، والذي يظهر والله أعلم أن قوله جل وعلا في خطابه عن أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ليس هذا التخصيص، هذا خطاب حال، فأخذ الجزية وعقد الذمة النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، إذن دلنا ذلك إذا كان يجوز أخذ الجزية من مجوس هجر إذن يجوز عقد الذمة معهم.
قال رحمه الله: كالفرنج وهم الروم يقال لهم بنو الأصل، والأشبه أنها الأخرى مولدة نسبة إلى فرنجة بفتح أوله وسكون ثالثه، وهي جزيرة من جزائر البحر، فالنسبة إليها فرنجي فروع
فرنجية،
فالنسبة إليها فرنجي فروع. والصابئين والروم والأرمن وغيرهم ممن انتسب إلى شريعة عيسى، والأصل في ذلك قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقول المغيرة يوم هامون: أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده وتؤدوا الجزية، رواه البخاري. في حديث بريدة: أدعوهم إلى أحد خصالهم ثلاث، أدعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، رواه مسلم. أو لمن لهم شبهة الكتاب كالمجوس.
نعم، هذا هو منصوص مذهب الإمام أحمد، أن المجوس يعاملون معاملة أهل الكتاب لأن لهم شبهة، هل لهم كتاب أو ليس لهم كتاب، ما دام وقع الشبهة فيعاملون على إلحاقهم بأهل الكتاب المحرفين. نعم.
لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرجع، فذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم بأهل الجزية منهم.
وعلى هذا فكل قوم إذا ادعوا أنه كان لهم رسول فيصير لهم شبهة، مثل الآن البوذيين، من البوذيين من يعتقد أن بوذا كان نبيا وأن كتاب بوذا هذا كتاب نبي، هل يكون لهم شبهة أو لا؟ محل نظر. لا، هذا هؤلاء لا يسمى الفرق التي تنتسب إلى الإسلام على قسمين، قسم منهم أهل بدعة وضلال فهؤلاء يعاملون معاملة المبتدع، وقسم منهم أهل ردة فهؤلاء يعاملون معاملة المرتدين، هذا شيء آخر.
قال رحمه الله: ولحديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، رواه الشافعي، لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري وغيره، ولا يجوز عقدها إلا من الإمام.
النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وهجر مقصود به هجر الإحسان، وهذا أصرح دليل على جواز معاملة غير أهل الكتابين بالجزية. نعم.
ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو
نائبه. نعم. لا ينبغي لأحد أن يعقد عقد الذمة إلا الإمام أو نائبه، وهذا يختلف في عقد الأمان، عقد الأمان يمكن يعطيه كل مسلم، أما عقد الذمة وعقد الصلح فلا يكون إلا من الإمام أو نائبه. نعم.
قال: في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، ولأنه عقد مؤبد فعقده من غير الإمام افتئات عليه، ويجب على الإمام
إذا كان مجرد عقد مع أهل الكتاب افتئات عليه، فكيف بمن ينقض العهد مع أهل الكتاب؟ هذا مو افتئات، فكيف بمن يقاتل بدون إذن ولي الأمر؟ هذا مو افتئات،
ويجب على الإمام عمدها لعموم ما سبق حيث أمن مكرهم، فإن خاف غائلتهم إذا تمكنوا بدائر الإسلام فلا، الحديث لا ضرر ولا ضرار.
هذه مسألة راجعة للإمام، هل يجب على الإمام عقدها، عقد الذمة مع أهل الكتاب والكفار أو لا يجب؟ هذا يرجع إلى مصلحة التي فيها صلاح المسلمين. نعم.
والتزموا لنا بأربعة أحكام، أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون في كل حول الآية. الثانية لا يأخذ،
فإن قالوا أنتم يا المسلمين عنصريون كيف تأخذون منا الجزية؟ نقول سبحان الله، إحنا نأخذ من المسلمين الزكاة، ليش ما نأخذ منكم؟ صح ولا لا؟ هذه ما هي عنصرية، نأخذ من المسلمين الزكاة ونحطها في بيت مال المسلمين ونصرفها في فقراء المسلمين، ونأخذ منكم الجزية ونصرفها في مصالح العامة للدولة وأنتم تستفيدون منها. نعم.
الثاني أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير.
هذا شرط مهم، لا يجوز لكافر أن يعيش في بلاد المسلمين أن يتخذها وكرا للدعوة، بل يجب أن لا يذكر الإسلام إلا بخير.
لما روي أنه قيل لابن عمر إن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطي الأمان على هذا. الثالث أن لا يفعل ما فيه ضرر بالمسلمين، حديث لا ضرر ولا ضرار.
ومن هذا النوع لا يفعل ما فيه ضرر المسلمين لا يكون جواسيس، وأن لا يكونوا يسعون في إفساد تجارة المسلمين أو في إفساد زراعتهم أو في إفساد اجتماعهم واقتصادهم. نعم.
الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في حقوق الآدميين في العقود والمعاملات ووقوش الجنايات وقيم المكلفات، لقوله وهم صابرون، في إصرار جلالين أحكام المسلمين عليهم.
هذا فيما إذا حكموا علينا، فإذا حصل بينهم شيء ولم يرجعوا إلينا فهم بحسب ما يتفقون، أما إذا حصل بينهم شيء وجاءوا إلى القاضي المسلم فعليه أن يحكم بما يحكم به الشرع. وهكذا لو حصل بينه وبينك مسلم شيء فيحكم عليه بالإسلام لا بحكم الذي هو يدين به. نعم. وهذا معروف معلوم، الإنسان الآن أنت إذا ذهبت إلى بلاد الغرب وسويت مخالفة قانونية يحكم بقانونهم ولا بقانونك؟ طيب، وإذا كان هو جاي إلى بلادنا فالواجب أن نحكم عليهم بقانون ديننا. نعم.
قال في نفسي ومال وعرض وإقامة حد فيما يخدمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر، حديث أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
يهودي قتل جارية على أضاح لها عشان الذهب اللي كانت تلبسه المسكينة. سبحان الله، شوف اليهود كيف خيانتهم، طفلة صغيرة يقتلونها لأجل الذهب المعلق عليها، هذا يدل على شدة حبهم للدنيا. نعم.
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين يهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجهمهما.
نعم.
وقيس الباقي لأنهم التزموا أحكام، لأنهم التزموا أحكام الإسلام وهذه أحكام.
هذا كما ذكر كل شيء يفعلونه إذا تحاكموا إلينا فيما يحصل بينهم نحكم بالإسلام، وإذا حصل بينه وبين المسلم شيء نحكم بالإسلام، أما إذا لم يتحاكموا إلينا ذهبوا إلى راهبهم فهذا هم وشأنهم. وأما هل يشربون الخمر في بلاد المسلمين، هل يربون الخنازير في بلاد المسلمين، هذه مسألة مهمة انتبهوا، يعني النصارى الآن في مصر عندهم خنازير ولا لا يا شيخ علي؟ بعض الأماكن يربون الخنازير ما دام في أرضهم وفي بيوتاتهم ولا يعرضونها للبيع، انتبهوا، فهذا أمر راجع لهم. أما الخمر إذا كان داخل بيوتهم يصنعونها ويشربونها فيما بينهم ولا يظهرونها ما شيء راجع لهم. نعم.
قالوا يقرون على ما يعتقدون إلا كخمر ونكاح ذات محرم، لكن يمنعون من إظهاره لتأذي المسلمين لأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرما.
هذا مسألة واضحة ولا لا؟ يقرون. طيب واحد تزوج امرأة وأختها ما يصير أنت تقول لا ما يصير، هذا دينه ما لنا علاقة فيه. واحد منهم يسوي وليمة وصنع الخمرة في بيته، ما هو جلبها، لأن إذا جلبها ما يجوز إدخاله في بلاد المسلمين، وصنع الخمرة في بيته وزاع على الناس ولا يتركهم يخرجون وهم سكارى، ضرره عليهم كيفهم. نعم.
ولا تؤخذ
الجزية
من
امرأة
وخنثى
وصبي
ومجنون قال بالشرح لا نعلم فيه خلافا.
انظر إلى عدل الإسلام، نأخذ الجزية من رجالهم الذين يعملون، أما المرأة والخنثى والصبي والمجنون فلا يؤخذ منهم شيء، بل يخدمون ولا يخدمون. نعم.
قال لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ خذ من كل حال من دينار أو عجله مع فيه، قال الشافعي في مسنده.
الدينار معروف قطعة من الذهب، وأما المعافري أو عدله معافري، عدله يعني ما يساويه من الثياب، المعافري الثياب، نوع من أنواع الثياب. نعم.
وروى أسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد لا تضرب الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسم، أي من نبتت عانته، لأن المواسم إنما تجرى على من أنبت، أراد من بلغ الكل الكفار والسيد. والخنثى لا يعلم كونه رجلا فلا تجب عليه مع الشك، والمجنون بمعنى الصبي فقيس عليه. قال وقني لما روي عن عمر انه قال جزية على مملوك،
لان القن وهو المملوك حكمه حكم المتاع، هل نحط على المتاع جزية؟ لا. نعم.
وزمن واعمى وشيخ ثان وراهب وصومعه، لان دماءهم محقونه أشبه النساء والصبيان، ومن أسلم منهم بعد الفور سقطت عنه الجزية. نص عليه الحديث بن عباس مرفوع ليخشى على المسلم جزية، رواه أحمد وأبو داود. وقال أحمد قد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن أخذ بكفه ثم أسلم ردها عليه. وروى أبو عبيد أن يهوديا أسلم فقولب بالجزية وقيل إنما أسلمت تعوذا، قال إن في الإسلام معادا، فرجع إلى عمر فقال عمر إن في الإسلام معادا، فكتب لألا تؤخذ منه الجزية. وفي قدر الجزية ثلاث روايات، إحداهن يرجع إلى ما فرضه عمر على الموسم 48 درهما، وعلى المتوسط 24، وعلى الفقير المعتمل 12.
المعتمل الذي يعمل بيده أو بصنعته أو بظاهره. نعم.
فرضها عمر كذلك لمحضر من الصحابة، وتابعه سائر الخلفاء بعده عليه، فصار إجماعا. قال الذي نجيه قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال جعل ذلك من قبل اليسار والبخاري.
من قبيل اليسار، رواه البخاري. على كل حال الذي يظهر الله أعلم أن هذا القول، أعني تحديد قدر الجزية، هذا فيه نظر، والصواب هو القول الثاني أن تحديد الجزية أمر راجع فيه إلى الإمام.
والثانية يرجع إلى اجتهاد الإمام بزيادة النقصان،
مثل الآن يعني ولي الأمر هو الذي يحدد كم يعطى على التأشيرة، قليل أو كثير هو الذي يحدد. نعم.
والثالثة تجوز زيادة لن نقصان. والثالثة تجوز زيادة لن نقصان، لأن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينقص.
هو الصواب كما ذكرت هو القول الثاني، يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام زيادة ونقصانا. نعم.
ويجوز أن يشرق عليه مع الجزية ضيافة من يمر به من المسلمين، لما روى الأحنف بن قيس أن عمر شرق على أهل ذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلح القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين أو قتل رجل من المسلمين بأرض فعليه دية، رواه أحمد. روى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا إن المسلمين مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافته، فقال أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك. قال فصل ما يحرم قتاله الذمة وأخذ مالهم، ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم، لأنه إنما بذلوا جزية لحفظهم حفظ أموالهم. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا.
تأملوا معي يعني حكم العدل في الإسلام، أنهم لما أعطوا الجزية صارت دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. والسائرين اليوم لا يفهمون هذه المعاني، يظنون أنها ما دام أنه كافر يقتل. هذا غلط يا أخي، الكافر لا يقتل لكفره. لو كان الكافر يقتل لكفره لما جاز عقد الصلح معه، لما جاز أخذ الجزية منه. وإنما الكافر يقتل في الإسلام لعدوانه، يقتل في الإسلام ليش؟ لعدوانه، إما على الإسلام أو على دعوة الإسلام. نعم.
رؤيا قال يمنعون من ركوب الخيل، ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء من هدم منها ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهل بكتابهم ومن الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير.
الله المستعان. ويمنعون من إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهل بكتابهم. اليوم مع الأسف، على الأسف نقول المسلمين صاروا يحتفلون بأعياد النصارى أكثر من احتفالهم بعيد الأضحى والفطر. غريب والله. اليوم المسلمين هم الذين يبيعون الصلبان. اذهب إلى سوق الذهب وشوف من اللي يبيع الصليب، تسأله ما اسمك يقول لك عبد الله. طيب أنت مسلم ليش تبيع الصليب؟ قال فلوس تجارة بابا. ما يجوز هذا. اليوم المسلمين هم الذين يضربون النواقيس مع الأسف الشديد ويبيعون كتب أهل الكتاب. كم من مسلم يتزيى باسم الإسلام والدعوة يجيب كتاب الكتب الفكرية من بلاد الكفار ويوزع السموم على بلاد المسلمين؟ كم؟ الله المستعان. نعم.
قال لما روى إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قال كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غن.
أهل الجزيرة المقصود به جزيرة فراتية، الجزيرة الفراتية، ما هو الجزيرة يعني جزيرة العرب. اسم الجزيرة إذا أطلق يراد بها الجزيرة الفراتية، ما بين الفرات ودجلة تسمى الجزيرة. نعم.
قال كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن
بن غن
إلى عبد الرحمن إنا شرفنا على أنفسنا ألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعيم ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكلم بكناهم وأن نجز مقادم رؤوسنا
نجز يعني نقطع مقادم رؤوسنا. نعم.
ولا نفرق نواصينا ونشد الزنانير في أوصافنا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نكب السروج ولا نكب شيئا من السلاح ما نحمله ولا نتقلد السيوف ولا نوقر المسلمين في مجالسهم أن نوقر المسلمين في مجالسهم من مفسد الطريق ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس ولا نطلع عليهم في منازلهم وأن لا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليهم صليبا ولا نظهر أصواتنا في صلاة ولا القراءة في صلاة لما يحضر المسلمون ولا نخرج صليبا ولا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين ولا نخرج باعوثا ولا شعالي ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أصواتنا.
المقصود بالشعانين يعني الشموع لعلها، لكنها يمكن غيرت، يعني لا نخرج باعوثا أي لا نبتعث البعوث لدعوة أو للاستسقاء أو لنحو ذلك، ولا نخرج الشعانين يعني الشموع وغيرها، أو لا نخرج الدعاة. نعم. لا أعلم، يحتمل أن يكون عيد عندهم ويحتمل أن يكون شيء آخر. نعم.
قال ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين ولا نجررهم بالجنائز ولا نظهر شركنا ولا نرضي في ديننا ولا ندعو إليه أحدا ولا نفتح في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرة ولا إلهة ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب من بيوت من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين وفي آخره فإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا وتحلل ذلك منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. رواه الخلال بإسناده وذكر في آخره. فكتب بذلك عبد الرحمن بن إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إليه عمر أن أمضي لهم ما سألوا. وعن ابن عباس أيما مثل نصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا أن يضرب فيه ناقوسا ولا يشرب فيه خمرا ولا يتخذ فيه خنزيرا. رواه أحمد واحتج به. وأمر عمر رضي الله عنه بجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرب. رواه خلاب. وقيس عليه إظهار المنكر وإظهار الأكل في نهار رمضان لأنه يدينه. ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث لأنه يتضمن ابتذالا ذلك بأيديهم، فإن فعلوا لم يصح الشراء. ومن تعلية البناء على المسلمين لقولهم في شروطهم ولا نطلع عليه في منازلهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يحلو ولا يعلى، فالزمهم التميز عنا بلبسهم لما تقدم.
طيب وإذا كان المسلمين صاروا يتشبهون بلباس النصارى اليوم، هذا دليل الذل اللي نعيشه نحن، عندنا انكسار في القلوب، صرنا نقلد الغرب حتى في لباسنا. أما النساء فلا تسأل عن تقليدهن للباس الكافرات، مو بس لباس الكافرات، حتى تقليد في الموديلات. الموديل الفلاني، طيب من اللي طلع الموديل الفلاني؟ اليهودي الفلاني، ليش تتبعونه؟ من اللي طلع الموديل الفلاني؟ الكافر الفلاني، ليش تتبعه يا أخي؟ الله المستعان. نعم.
قال ذكره لنا التشبه بهم لحديث من تشبه بقوم فهو منهم، حديث ليس منا من تشبه بغيرنا، ويحرم القيام لهم لأنه تعظيم لهم كبداءتهم بالسلام وتصديرهم بالمجالس لما تقدم، وبداءتهم بالسلام. قال وبداءتهم بالسلام وبكيف أصبحت أو أمسيت أو كيف أنت أو حال، وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم.
على كل حال، بداءتهم بالسلام هذا قول جمهور العلماء أنهم لا يبدأون بالسلام، وقال بعض العلماء البدء بالسلام لا يجوز إلا للحرب، وأما غير الحرب أنت أعطيت السلام وخلصت وقعت مع السلام، ليش ما تعطيه السلام؟ فعلى كل حال هذه مسألة خلافية. أما كيف أصبحت وأمسيت فهذا سؤال عن الحال، فهذا لا بأس به. وأما تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم، فأما تهنئتهم في أعيادهم الكفرية فهذا لا يجوز، أما تهنئتهم في فرح مثل عرس مثلا فهذا أمر جائز، وهكذا تعزيتهم في وفاة أمر جائز، لكن لا يدعى لميتهم ولا يذهب إلى أماكن عباداتهم في التعزية. نعم.
قال لحديث أبي هريرة المرفوعة: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدا في الطريق فاضطروه إلى بابها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وما عدا السلام مما ذكر في معناه فقيس عليه، وعنه تجوز عيادته لمصلحة راجحة كرجاء الإسلام. اختاره الشيخ تقي الدين والآجري وصوبه في الإنصاف، لأنه صلى الله عليه وسلم عاد صبيا كان يهدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم، وعاد أبا طالب وعرض عليه الإسلام فلم يسلم.
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى وليمة يهودية وكان يجيب اليهود في ضيافتهم، فهذا الدليل إذا كان يجوز استجابة دعوة وليمتهم فالعرس كذلك، وإذا كان يجوز عيادة المريض فكذلك عيادة غير المريض. نعم. إيش؟ اقتناء كتب في العلوم الدنيوية يجوز لأهل الاختصاص الذين يميزون بين الغث والسمين. نعم.
قال: وإن سلم على ذمي ثم علم سن قوله رد علي سلامي، لأن ابن عمر مر على رجل فسلم عليه فقيل له إنه كافر، فقال: رد علي ما سلمت عليك، فرد عليه فقال: أكثر الله مالك وولدك. ثم التفت إلى أصحابه فقال: أكثر بالجزية. وإن سلم الذمي لزم رده فيقال: وعليكم. لحديث أبي بصرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا رادون إلى يهود فلا تبدأون بالسلام، فإن سلموا عليكم.
أنا الذي أميل إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلام على اليهود لأنه أعلن الحرب عليهم، وقوله إنا غادون يعني إلى اليهود فلا تبدأوهم بالسلام لأنه يريد أن يحاربهم، كيف تقول السلام عليكم بعدين تحاربه؟ ما يصير. أما شخصا تعطيته الذمة فما الذي يمنعك من أن تعطيه السلام؟ أنت أعطيته السلام خلاص، عقدت معه الذمة والصلح. على كل حال مسألة مثل ما ذكرت لكم هنا هذا الحديث، تأملوا: إنا غادون يعني إلى اليهود فلا تبدأهم بالسلام، فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم، بس. نعم.
قال وفي الحديث أنس رضي الله عنه قال: نهينا أمرنا ألا نزيد أهل الذمة على وعليكم. رواه أحمد.
ليس في المسند، يقول المصنف الشيخ الألباني رحمه الله، يقول ليس في المسند. نعم.
قال وإن شمت كافر مسلما أجابه يهديك الله. وكان ينعكس تجميع لحديث ابن موسى أن اليهود كانت يعتصون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، وكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أحمد وداود النسائي والترمذي وصححه. قال وتكره مصافحته نص عليه لأنه شعار المسلمين.
على كل حال المصافحة هذه ذكرها على أنها تكره، وهذا هو المذهب، وقال بعض العلماء بل لا تكره المصافحة. نعم.
قال فصل: من أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى الالتزام أحكامها تقضى عهده، لقوله تعالى: حتى يلقوا الجزية يد وهم صاغرون. أو زنى بمسلمة أو أصاب بنكاح تقضى عهده، نص عليه لما روي عن عمر أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا فقال: ما على هذا صالحناكم؟ فأمر به فصلب في بيت المقدس. أو قطع الطريق انتقض عهده لعدم وفائه بمقتضى الذمة من أمن جانبه. أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء. أو ذكر كتابه دينه بسوء انتقض عهده، نص عليه لما روي أنه قيل لابن عمر إن راهبا يشكو النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سمعته لقدته إنا لم نعطي الأمانة على هذا. أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه انتقض عهده لأنه ضرر يعم المسلمين أشبه ما لو قاتلهم.
غريب اليوم الغرب إذا شخص قال الذي يسب الله ورسوله يقتل، قالوا هذا وحشية كيف يقتل. طيب وإذا واحد شخص أنكر أن اليهود سامية، قالوا ها أنت تعادي السامية، أنت إرهابي يقتل. غريب جدا سبحان الله. الذي يسب الله ورسوله حكم الإسلام فيه واضح، ما فيه اثنين، الذي يسب الله ورسوله يقتل سواء كان مسلما أو كافرا. نعم. لكن اختلف العلماء في الاستتابة، والصحيح أن سب النبي ساب النبي صلى الله عليه وسلم لا يستتاب وإنما يقتل. نعم.
قال: ويخير الإمام فيه كالأسير الحربي بين نفل وقتل ومن وفداء لأنه كافر لا أمان له، قدرنا عليه فدانا بغير عقل ولا عهد.
هذا شيء مهم. لو أن أحد الكفار في بلاد المسلمين أساء للمسلمين فإنه يصير حكمه حكم الكافر الحربي، ولي الأمر المسلم هو الذي يرى فيه رأيه، مو كل واحد، هو الذي يرى فيه رأيه، إما أن يسترقه أو يقتله أو يمن عليه أو يفديه أو يخرجه من بلاد المسلمين. نعم.
وما
له
فيء في
الأصح قاله
بالإنصاف، ولا ينتقض عهد نسائه أولاده، نص عليه لوجود النقض منه دونهم فاختص حكمه به. قال: فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم حديث الإسلام يجب ما قبله، وقياسا على الحربي إذا سبه صلى الله عليه وسلم ثم تاب بالإسلام قبلت توبته إجماعا. قال: في الفروع وذكر ابن أبي موسى أن أسب الرسول يقتل ولو أسلم، اتصل عليه في المنفرع وذكر ابن البنا في الخصال. قال الشيخ: تقي الدين وهو الصحيح إلى المذهب.
وهو الصحيح إن شاء الله في كل المذاهب أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، وإن كان ادعى أنه أسلم نقول أنت أسلمت بينك وبين الله، أما وقد شتمت النبي صلى الله عليه وسلم فتقتل. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الفقه النافع والعمل الصالح، وإن شاء الله الملتقى في كتاب الصلاة قبل انتهاء العام الهجري في تاريخ 4 من الشهر العاشر إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.